فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسعد فيها بتلقي اتصالات حضراتكم ونحاول بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها تباعا إن شاء الله عز وجل. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم إن شاء الله عز وجل ألتقط لقطة سريعة من الصحابي الجليل سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. أنا وأنتم في أمس الحاجة إليه، ما أحوجنا لهذه القيم وتلكم الأخلاق أن تعود مرة ثانية إلى أرض واقعنا بعدما تكالبت الدنيا وتربعت أو تكالب الناس على الدنيا وتربعت على عرش القلوب وملكت زمام الأمور إلا من رحم الله رب العالمين. اللقطة التي سألتقطها لحظة إسلامه لأنها تبين لنا كيف تعالج الأمور الذين يعاندون من أجل العناد ويتركون الحق ويضيعونه لأجل أن الفكرة لا تروق لهم، سواء مع الزوجة أو مع الولد أو مع الجار أو مع الصديق أو مع القريب أو الغريب، وهذا خطأ كبير. إن المسلم الله عز وجل استودعه عقلا، لماذا؟ ليستعمله. ولذلك ميزنا الله بنعمة العقل عن كثير من المخلوقات، أعزكم الله الجمادات حيوانات الأعجمية التي لا تكلف، ولذلك مناط العقل التكليف مناطه العقل، فإذا زال العقل رفع التكليف. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه يجلس مع سيدنا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سيدنا مصعب ابن عمير إلى المدينة المنورة ليمهد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم من بايع الرسول القرآن الذي نزل وتعاليم الدين الجديدة. جلس الناس حوله وجلس سيدنا أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكلاهما سيد قومه، يعني ما شاء الله من أهل المدينة الأفاضل الأكارم. فقال سيدنا سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: ألا تقوم إلى هذا الغريب الذي جاء والتف بعض الناس حوله ويفسد علينا الحياة فتسجره وتنهاره وتنهاه أن يفعل هذا؟ قال: أفعل. وقام سيدنا أسيد بن حضير متوشحا سيفه ماسكا حربته وانطلق في غضب إلى سيدنا مصعب. سيدنا مصعب رضي الله عنه أرضاه كان قد نزل على سيدنا أسعد ابن زرارة وهو ابن خالة سيدنا سعد بن معاذ. الشاهد: غلظ القول، فهم بعض الجلوس ومنهم سيدنا أسعد لأنه يريد أن يقول له: يا أسيد، أنت لم تخطئ في معاذ، أنت أخطأت في أنا. وهم بعض الجلوس ليقع به، فأشار سيدنا مصعب لهم أن اصمتوا اتركوه لي. فقال سيدنا مصعب رضي الله عنه وأرضاه: اجلس واسمع مني، فإن أعجبك الكلام فاسمع، وإن رأيت ما تكره كففت عنك ما تكره. خاطب العقل والوجدان، خاطب القلب الراقي الصافي. سيدنا أسيد رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب عقل كبير وقلب عظيم رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أنصفت يا أخ العرب. شاهد إخواني قبل أن أواصل الكلام مع هذا السرد الطيب، انظروا إلى تصرف سيدنا مصعب. هم جلوس يتدارسون كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس ما نزل من قرآن تعلمه من النبي، وتعليم هذا الدين الذي أرسل الله به النبي صلى الله عليه وسلم. لم تأخذه العصبية ويقول له: ما أخطأنا وأنت أخطأت وأنت جئت تجاوزت حدودك وإلى آخره. معظم مشاكل الناس اليوم استفزازات، ليس هناك سعة صدر، ليست هناك حكمة في معالجة الأمور. كانت إشارة سيدنا مصعب واضحة: اصمتوا اتركوه لي. صحيح، إذا أرسلت فأرسل حكيما ولا توصه. وقد أحسن النبي اختيار هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. خاطب فيه عقل الراجح: اسمع مني، إن كان الكلام يروق لك يعجبك اسمع، لا يروق لك لا يعجبك تكرهه أوعدك كففت عنك ما تكره. قال: أنصفت يا أخي. وغرز حربته في الأرض ونزل على ركبتين يسمع ما يقول سيدنا مصعب ابن عمير. أخذ يقرأ من آيات القرآن ويعلم الناس تعاليم وأصول وقيم هذا الدين. فصاح سيدنا أسيد بن حضير قاطعا حديث سيدنا مصعب: ما أجمل هذا الكلام، ما أروعه، إذا أراد أحدكم أن يدخل في هذا الدين ما يصنع. فقال سيدنا مصعب رضي الله عنه وأرضاه يطهر قلبه ويطهر بدنه ويطهر ثيابه وينطق بالشهادتين. الجلوس حوالين سيدنا مصعب يقولون: والله لقد رأينا الإسلام في وجه أسيد، عفوا سيدنا أسيد. يجب أن نتعلم الأدب مع هذا الجيل الراقي أصحاب النبي قبل أن ينطق بالشهادتين. فنطق بالشهادتين، وأواصل إن كان هناك متسع من الوقت بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ سامي؟
يا مرحبا.
أسأل الله العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وبارك الله فيك على هذه المقدمة.
آمين يا رب، ويغفر لي ما لا تعلمون.
ويا ريت يا شيخ سامي يعني أن تدوم على المقدمة على طول، يعني
رجاء أن ترفع الصوت قليلا.
الشيخ حسن البصري أو الشيخ أحمد بن حنبل، بالله عليك يعني كل حلقة تبدأ بمقدمة.
إن شاء الله كنا من أهل الدنيا أحياء.
وبالله عليك يا شيخ سامي أن تدعو لأمي بتفريج الكرب.
حاضر.
والدعاء لي بالنجاح. ولدي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، عايز أعرف يا شيخ ما هي الأسباب التي تعين الشخص يعني أن يكون نفسه مطمئنة؟ والسؤال الثاني يا شيخ، ما الأسباب أيضا التي تعين الإنسان أن يدوم على الطاعة؟ لأن أحيانا يا شيخ سامي بيكون عنده فطور، يعني ساعات مش بصل النوافل أو مش بذكر ربنا، فعايز أعرف حضرتك توضحني ما هي الأسباب التي تعيننا على اليوم الطاعة.
تمام. ثالث،
والسؤال الأخير، بارك الله فيك يا شيخ سامي
وفيكم،
عايز اعرف لما اكون وسط اصدقائي والاصدقاء غير ملتزمين، فلو انا قعدت معهم يا شيخ سامي يعني عشان الدرس او المدرسه، فهل كده يكون عندي يعني هل كده يعني اكون غير ملتزمه لو قعدت وسطهم؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عن اتصال اخر.
الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة شيخ، أنا عايز أسأل على
رجاء نرفع الصوت قليلا.
حاضر. عايز أسأل على زكاة الذهب.
نعم.
أنا عندي ذهب كان الشبكة بتاعتي ده، يعني أنا بلبسه زينة، وبعد كده زوجي اشترى سبيكتين كل سبيكة 50 جرام، دي عيار 24، هو اتصرف في واحدة وفاضل واحدة 50 جرام بس، وبعد كده اشترى ذهب تاني 92 جرام برضو بغرض ان هو يشيله، وبعد كده يعني زوجي توفى وفضل الذهب اللي هو كان جايبه غواش 92 جرام والسبيكة 50 جرام، دي 24 دي 50 جرام اللي هو عيار 24 ودول عيار 21. انا في نيتي بعد ما زوجي توفى ان انا مش هتصرف في الذهب ده، هخليه ليا لبنتي نلبس ونزين بيه، يعني انا مش ناوي ابيعه، فهل عليه زكاة؟ وهل العيار يعني عيار 24 يفرق على عيار 21؟ وهطلع عليه زكاة، هل اطلع عليه زي ما بيقولوا مرة واحدة، يعني مثلا عشان ايه ممكن الواحد يزنك فيتصرف فيه ولا ايه بايه حكمه؟
حاضر.
دي حاجة. او تاني سؤال يا شيخ، لو حد اذاني وانا يعني باذاني بالكلام بالشتيمة، انا الكلمة بتأثر فيا ما بتنايمنيش بتحزمني، فانا لو قلت يا رب اللهم يعني انتقم منه، اللهم اشفاء لما في الصدور بس مش بتزاوج في الدعاء، وما انتقم مما ظلمني، دي فيها حاجة؟
حاضر.
انا حاجة يا شيخ، انا عايزك يعني تدعي لي تفتكرني في دعائك في قيام الليل، وتخلي الناس تدعيني ربنا يفرج الهم والكرب ويسر اموري، ويعني وانصرني على من عايز يظلمني انا واولادي.
حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال الشيخ سؤال لو سمحت؟
اتفضلي معاكي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، والدي الله يرحمه توفى وكان كاتب اكثر من وصيه.
ارفع الصوت قليلا بارك الله فيك.
نعم.
ارفع الصوت قليلا. مات ابوك؟
والد الله يرحمه كان كاتب الوصية بتاعته اكثر من وصية، وكل وصية مختلفة عن الثانية، بس لما جه يتوفى قبل ما يتوفى بيوم نادالي وقال لي الفلوس اللي في البنك الفلاني بكذا والفلوس اللي في البنك الفلاني بكذا، وحدد لي كل حاجة عن المبالغ المالية، بس انما الارض بقيت الحاجة ما كلمنيش عنها. سألت أستاذ في جامعة الأزهر أستاذ في الفقه، فقال لي أعمل بآخر وصية، نفذنا آخر وصية، بس بعد ما نفذناها جه الوقت بقول لي إنها مثلا كان قصد والد الله يرحمه إن إحنا نشوف الوصية الثانية، فأنا مش عارفة الوقت نعمل إيه.
تمام، سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك ارفعي صوتك قليلا.
حاضر يا بابا.
لا يرضى عنك
يا شيخ. انا عندي قصة دلوقتي، كل ما جبلي انا عندي سؤالين يا شيخ معلش.
هات الاول.
ايوه. انا عندي قطة، عندنا قطة.
نعم.
كل ما الحرام يطلع تاكله، الفراخ يطلع تاكلها، اكلناها يا شيخ ولا ايه؟
حاضر.
وعندي سؤال ثاني.
اتفضلي.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ. عندي جوزتي دلوقتي معاها خمسة صبيان، والخمسة دول زهقانهم، هي بعد ما ربتهم وخلتهم حلوين دلوقتي انا عاوزة اطلقهم.
يريد طلاقها.
عاوز يطلقها ويجيب القسيمه وهي مش عاوزه تطلق يا حبيبي، عاوزه تقعد بعيالي. لا لا طلقت وقعدت في البيت. هل ينفع تطلق يا شيخ وتقعد في البيت؟
حاضر.
اخوها بقى قال لها دلوقتي يعني تقعدي خدامه بعيالك؟ محتارين يا شيخ ايه الحل؟ تدينا الحل من عند ربنا.
حاضر.
وجزاك الله خير.
السلام عليكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب على الأسئلة التي معنا إن شاء الله عز وجل، وإن كان هناك متسع إن شاء الله سنعود لسيدنا أسيد أو نواصل معه في بداية لقائنا القادم إن كنا من أهل الدنيا أحياء، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. سؤال يسأل عنه إخواننا بالكنترول أم له، يعني كتبته قبل أن تأتي الاتصالات. حكم النرد، اللعب بالنرد، النرد الذي هو الزهر والذي يلعبه الناس في الطاولة، الضمنة، كوتشينة، بعض تخيل كوتشينة لأنها أرقام، صورة من صور النرد. النرد منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعبه وعن استعماله، فلا يجوز للمسلم أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يحل للمسلم أن يلعبه في أي صورة من صوره كانت، وإلا وقع في المخالفة وعرض نفسه للعقوبة أمام الله يوم القيامة. السائلة التي سألت وتقول: ادعو الله لي أو لأمي بتفريج الكرب، فرج الله كربها وكرب كل مكروب من المسلمين، اللهم آمين، ويسر الله أمرك ووفقك وجميع بناتنا وأبنائنا في الدراسة، والنجاح للجميع في الحياة العملية للجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. هي تسأل أول سؤالها: الأسباب التي تعين الإنسان أن تكون نفسه مطمئنة. ألخصها لك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القناعة كنز لا يفنى، ورضاء النفس بما قدر الله عز وجل سواء كان الشيء محبوبا إلى النفس أو كان مكروها للنفس يجعل الإنسان في اطمئنان. لماذا؟ لأنني على يقين أن الذي قدره الله رب العالمين سيكون، فلو اجتمعت الدنيا بإنسها وجنها على أن يمنعوني شيئا الله قدره لي لن يحدث، ولو اجتمعت الدنيا بإنسها وجنها على أن ينفعوني بشيء الله عز وجل لم يقدره لي لن يحدث. إذن كل ما يقع في هذا الكون هو بقدر الله، فعلى العبد إذا أصابه ما يحب أن يحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا وقع خلاف ذلك ما يكره الإنسان أو القلب فإنما كذلك يحمد الله: الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، أردت أمرا وأراد الله خيرا منه. إذن رضاؤك بقسم الله لك يجعل نفسك دائما مطمئنة، لأنك على يقين أنه لن يحدث إلا ما قدر الله، مع الأخذ بالأسباب فقط لا غير. وهي تسأل نفس السائلة بارك الله فيها: الأسباب التي تعين على الطاعة. الأسباب التي تعين على الطاعة ما تقول: أحيانا يحدث نوع من الفطور، الفطور هذا يحدث نتيجة الكسل، نتيجة الانشغال بالدنيا. الإنسان إذا أراد الدوام على الطاعة حاجتين: فليذكر ثوابها وما عند الله عز وجل من أجر لها، والأمر الآخر أن الدنيا لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال، والموت أقرب إلينا من شراك نعالنا، أي الحذاء الذي على أقدامنا. وبالتالي يجتهد في الطاعة وفي العمل، فإنه لا يدري إذا جن ليل هل يعيش إلى الفجر، قل إنما العلم عند الله عز وجل. من يصنع أو يضع أمام عيني أو نصب عيني هذين الأمرين فإنما يجد ويجتهد في الطاعة إن شاء الله عز وجل. تقول سائلة: عندما أجلس وسط أصدقائي أو صديقاتي غير ملتزمين أو غير ملتزمات في الدراسة أو المدرسة، هل أكون غير ملتزمة إذا جلست معهم؟ السائلة الكريمة بارك الله فيك، ليس معنى أن الله من علينا بالالتزام أننا نقاطع المجتمع أو نقاطع من لنا به صلة من إخوان، من أحبة، سواء من أخواتك أو أبناء العمومة أو الخؤولة أو زميلاتك في العمل. لا، هذا فهم خاطئ وقاصر. هي غير ملتزمة، لها علي النصح، هذا دورها علي أو هذا دوري ناحيتها وهذا حقها علي. تجلسين معها ما دامت الجلسة ليست فيها معصية كغيبة ونميمة أو أفراح مختلطة وما إلى ذلك، لكن في الفصل مدرسة أنصح ونصحي برفق ونصحي بلين. الله عز وجل علمنا دائما وأبدا أن يسلك المسلم النصح بطريق طيب مهذب. نعم، لماذا؟ لأن ذلك أجد إلى القبول أو الوصول إلى القلب. سبحان الله. إذن لا تقطعيها ولا تتركيها للشيطان ألعوبة، لكن أنصح بين الحين والحين، وأتخير الوقت الذي يكون فيه العقل أو القلب مفتوح، يعني ليس وقت الغضب، وقت الضيق، وقت الانشغال بما هو محبوب للنفس. وهذا ما علمنا الله في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا لأهل الكتاب، فمن باب أولى أن يكون هذا حال المسلم مع أخيه المسلم والمسلمة مع أختها المسلمة. لكن لا تتركيهم، بارك الله فيك، فربما ذكرت كلمة وجدت قبولا في نفس واحدة منهن. قال النبي الحبيب فيما معناه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: هو نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب سامع أوعى من مبلغ. بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السائلة التي سألت عن زكاة الذهب: عندي الذهب شبكة بتاعت الزينة اللي بربسها، اشترى زوجي سبيكتين كل واحدة 50 جرام يروح 21، ثم اشترى ذهب غوايش 92 جرام عيار 21، والسبيكة عيار 24. هي تقول: أنا لن أبيعهم، هل عليه زكاة؟ وإذا زكيته مرة واحدة أم ماذا؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك: نفرق في الذهب بين نوعين أو أمرين: ما هو معد للزينة والاستعمال، وما هو معد للادخار. هناك بعض الناس رجال ونساء يحفظون أموالهم في صورة الذهب، يقول لك: أنا أشتري ذهب وأركنه على جنب كده كما نقول باللغة العامية المصرية، فهذا عليه الزكاة قولا واحدا دون خلاف يذكر في الفقه، غير سلام ولا كلام. أما النوع الثاني وهو الحلي، الزينة التي تتزين بها بناتنا ونساؤنا أخواتنا أمهاتنا اللي بتلبسها، سواء كانت شبكة، خاتم، سلسلة، أنسيال إلى آخره، رأيان في الفقه. رأي يرى أنه لا زكاة على حلي المرأة، وهو رأي الجمهور الشافعي ومالك والإمام أحمد. والرأي الثاني هو رأي أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا بلغ النصاب 85 جرام يرى 21 ومر عليه عام هجري كامل ففيه الزكاة، ما يطمئن قلبي إليه وأسأل أمام الله عز وجل به أنه فيه الزكاة، وهو الأخذ بالأحوط والأفضل والأولى. ولذلك أنصح السائلة الكريمة: كل ما عندك يضم إلى بعضه ويقدر بالمال، 21 اللي هم 92 جرام يعملوا كم جنيه، والخمسين السبيكة يعملوا كم جنيه، ونضم كله على بعضه ونخرج الزكاة. الزكاة أيتها السائلة الكريمة بارك الله فيك كل عام في نفس الموعد، كل شهر هجري في نفس العام، يعني كل عام هجري في نفس التاريخ، يعني هتخرج زكاة مالك مثلا في رمضان يبقى كل سنة من رمضان، في ربيع أول يبقى كل سنة من ربيع أول، وهكذا، لكن ليست مرة واحدة في العمر. لعل البعض يقول: يا شيخ سنأخذ برأي الجمهور في حلي المرأة، شأنكم، لكن أنا ذكرت الأمانة العلمية تتطلب منا دائما أن نذكر هذا وذاك، يعني أن نذكر ذكرت رأي الجمهور وذكرت رأي أبي حنيفة، وقلت ما يطمئن قلبي إليه وأسأل عنه أمام الله هو رأي أبي حنيفة، وهذا ما أفتي به إن شاء الله. لأن ربما يسمع بعض الأخوات غيري في نفس المكان من شيوخنا الأكارم الأفاضل ويأخذ برأي الجمهور، كل يأخذ بما اطمأن قلبه إليه ويسأل عما قال أمام الله عز وجل. السائلة التي سألت وقالت: أحد الناس آذاني وأنا لا أزيد في الدعاء غير حسبي الله ونعم الوكيل، أو اللهم انتقم ممن ظلمني. الإنسان إذا ظلم النفس بطبيعتها تجزع ويحتاج إلى سرعة الانتقام في الدنيا. وأنا دائما ما أنصح هذا الذي ظلم، رجل أو امرأة، من حقه شرعا أن يدعو على من ظلمه دون أن يتجاوز الحدود، لكن يدعو، نعم يدعو، وليس فيه إساءة، ليس فيه إساءة، وإن عفا
هذا أجره عند الله تبارك. ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة، أن يعفو وأن يصفح وأن يتركه لله تبارك وتعالى. لكن السائلة الكريمة ليس عليك شيء، أسأل الله تعالى أن يفرج كربك وكرب المكروبين، وأن يزيل الهم عن المهمومين، وأن يقضي الدين عن المدينين يا ربي اللهم أمين، عن جميع المسلمين اللهم أمين. سائلة أخرى تقول: أبي مات وكتب أكثر من وصية، كل وصية مختلفة عن الثانية، وهذا يتعلق بالمال، وقال قبل موتي بقليل: تعالي المال هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، أما بقية الأرض تركها كما هي، ماذا نفعل؟ يتسأل احنا نعمل ايه؟ وكانت سألت قد نفذوا آخر وصية. اسمعيني جيدا أيتها السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، إذا كان ما أوصى به هذا لفلان وهذا لفلان ساوى بين الجميع أو أعطى الولد ضعف البنت تنفذ، لأنه لم يحرم أحد، فربما كان قد زوج البعض أو أحضر للبعض شقة والآخر لا، فأراد أن يعادل، هذا صحيح ويجوز. لكن إذا كان هناك حرمان للبعض كل الوصايا لا تنفذ والكل يقسم ميراث كشرع الله عز وجل. أرجو أن تكون الإجابة قد وصلت إليك بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا، ارفع الصوت قليلا.
بحضرتكم الشيخ.
في نعمة والله الحمد لله.
أنا إبراهيم البحيري.
مرحبا يا أستاذ إبراهيم، بس ارفع صوتك قليلا يا أخي الحبيب.
كده يا شيخ؟
يعني الصوت أنا عندي ضعيف جدا، ارفع الصوت. الله يبارك فيك، تفضل.
أنا تمام كده يا شيخ؟
نعم تفضل.
أنا حلفت على بيتي على عيالي اللي ما يجيبوش حاجة من البيت من عند أهلهم. انا عندي المدام متوفية فانا متجوز ومعايا ثلاث عيال كبار.
اللفظ اللي قلته ايه؟
اللفظ اللي انا قلته كانت المشكلة بيني وبين الاولاد، بس
لا علاقة لي بالمشكلة، قول لي اللفظ على طول.
اللفظ قلت والمصحف لو جبت حاجة من عند اهلك او من البلد اللي انت المحافظة المركز اللي انت فيه هتكون متحرمة علي.
وما قلتش زي ام اختي؟
زي ام اختي؟
لا انا بسال حضرتك، يعني انت قلت لها تكوني محرمه عليا فقط؟
اه.
ولا قلت لها تكوني محرمه عليا زي ام اختي؟
لا تكوني محرمه عليا، لو انت جبت حاجه من عند اهلك.
بس.
اه.
تمام، حاضر.
متشكرين يا عم الشيخ.
سأجيبك اخي الحبيب بارك الله فيك. معنا اسئله اخرى؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
ممكن أسأل حضرتك؟
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي الدورة 7 أيام، فقعدة الشهر ده 9 أيام، وبعد ما اغتسلت بيومين نزلت تاني، يعني أصلي عادي ولا أقطع الصلاة؟
حضرتك بتستعمل وسائل؟
لا خالص.
تمام حاضر سأجيبك. الأيام العادية بتاعتك 7؟
اه.
حاضر. صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الله يبارك لك.
لو سمحت يا مولانا عايزك تدعي لجوزي ربنا افتكره.
حاضر.
اتوفى يعني.
حاضر.
وعايز اسألك لو سمحت على فترة العيد اعمل ايه؟ بخرجتي خالص من البيت ولا اعمل ايه؟
حاضر.
الله يبارك لك.
الله يرضى عنك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
السلام عليكم. لو سمحت كنت عايزة أسألك حضرتك سؤال.
اسألي اتفضلي. خدي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
أنا دلوقتي في شغل عايزة أتعلمها بس عايزة
أختي الكريمة عيدي سؤالك وارفع الصوت، الصوت عندي ضعيف جدا. يبدو الاتصال انقطع، على صاحبة الاتصال ان تعاود بنا الاتصال مرة اخرى. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل يا فندم معاك. اسأل مع حضرتك.
ماشي لو سمحت حضرتك. أنا متزوج باثنين.
تمام. نعم.
ما فطبعا في واحدة يعني بقعد هنا أسبوع وبقعد هنا أسبوع. حلو الكلام. فبدي في السبوع اللي هو بتاع الثانية بتاع الأولانية بروح عند الثانية مثلا ممكن أقعد يوم ولا حاجة على أساس إن أنا في الشغل والكلام ده. هل ده في حرام؟
حاضر.
ماشي شكرا فضيلة الشيخ.
الله يرضى عنا. سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا كنت أسأل على حاجة كده. ممكن أسأل حضرتك؟
تفضل.
والله يا فندم أنا حضرتك أنا كنت زمان الحمد لله كنت مؤدب على الصلاة وبصلي الفجر في ميعاده وكل حاجة في ميعاده وكنت بتصدق كتير ومرة واحدة الحاجات دي كلها ما بقتش اعملها.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. صلاة اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عندي سؤال بس.
اتفضل.
انا دلوقتي يعني قاعد اسماعيليه ويعني اخواتي متجوزين في سينا وكده تمام. فانا يعني لما باجي اروح شمال سينا وكده وفي مشاكل عشان مثلا يعني انا يعني عافي اللحيه وكده فمش عارف اعمل ايه بالظبط.
حاضر. نواصل الاجابه ان شاء الله عز وجل. السائله التي سالت وقالت عندنا قطة تأكل الفراخ والحمام هي تسأل أسمها لا يجوز لك قتلها ولا يجوز لك أن تضعي لها السم. حضرتك أحكمي غلق أبواب بيتك. المكان اللي فيه الفراخ أو الحمام يتم إحكام غلقه سواء النوافذ أو الباب نفسه لكن لا يجوز قتلها أو سمها وإلا سئلت عن ذلك أمام الله يوم القيامة. زوج ابنتي نفس السائلة تقول معه 5 صبيان زهقينهم يعني يريد طلاق الزوجة وهي تريد أن تجلس مع الأولاد ماذا نفعل؟ نسأل الله أن يهديه. وكم أتمنى كنت أتمنى لو أنه يسمعنا الآن. دائما وأبدا من يعاني عند الطلاق الأولاد. ربما الزوجة تطلق وتتزوج وربما هو يتزوج وهذه زوجها لا يقبل أبنائها وهذا زوجته لا تقبل الأولاد يضيعون. ذلك دائما ما أرجو الآباء والأمهات أن يراجعن أنفسهم جميعا لله. لما؟ من أجل الأولاد يكون هناك نوع من التحمل. فهو لا يريدها أو ضاق صدره. قلوب بيد الله تبارك وتعالى. اتفق معها ولتجلس في بيتها معززة مكرمة مع أبنائها وأنت تدخل وتخرج على وأنت زوج وأردت الزواج تزوج لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أن يكون الأمر بترا كما يصنع البعض فهذا غير مقبول ويعني لا يرضاه الله ويرضى الرسول لأنه تضيع للأولاد. إذا ضاع الأولاد هؤلاء من لهم؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى. نعلم هذا يقينا لكننا مسؤولون. سألوا أي أب أو أي أم في الدنيا لماذا نتعب من أجل الأبناء؟ العجيب أننا نهد أبناءنا بأيدينا. نسأل الله أن يهدي الجميع. اصبروا علي ووسطوا أحد الحكماء في المكان الذي تعيشون فيه ليحاول الإصلاح بينهم. الأخ الكريم إبراهيم الذي سأل حلفت على أولادي على زوجته ما يجيبوش. أنا أقرأ كما ذكر حاجة من عند أهلهم والمكان اللي هم فيه قرية أو المركز أو المحافظة. سألت عن اللفظ قال والمصحف ما تجيبتي حاجة عن أهلي اللي تكون محرمة عليهم. هذه كناية من كنايات الطلاق يا أخي الكريم. إن قصدت بها الطلاق حسب الطلقة إذا أتت بأي شيء، أي شيء إذا أتت به تحسب طلقة، وإذا لم تقصد الطلاق تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين مثل ما تأكل، كما قال الله في القرآن من أوسط ما تطعمون أهليكم. عجزت عن إطعام 10 مساكين مثل ما تأكل، عليك أن تصوم 3 أيام كفارة، إما متصلين يجوز الاتصال ويجوز الانقطاع إن شاء الله، هذا إذا لم تكن قصدت بهذه الكلمة الطلاق. السائلة التي سألت قالت عندي الدورة 7 أيام يمحيضها 7 أيام، ثم تقول المرة هذه يعني 9 أيام واغتسلت وجلست. أقول للسائلة الكريمة، وأنا سألت هل تستعملين من الوسائل، كبعض الأخوات المتزوجات يستعملن فتعمل نوع من تغيير الهرمونات في الجسم، فهذه نصبر عليها حتى تنتهي الأوصاف الحيض بشرط ألا يمر 14 يوم، لكن هنا الحالة مختلفة، هي لا تستعمل أي وسائل كما ذكرت، هنا نقول عدي أيامك، يعني أيامك 7 6 5 6 8، تعد الأيام التي تعودته التي هي عادتك كما يقول أهل العلم، ثم تنتظر يوما وتغتسل فيه، ثم بعد ذلك إذا عاد الدم يكون استحاضة بلغة الفقه، بلغة العصر الحديث نزيف فقط لا غير، تتوضئين لكل صلاة مع التحفظ الجيد، ولا تجمعي صلاتين بوضوء واحد، الصلاة بسننها إن شاء الله عز وجل. السائلة التي سألت وقالت ادعو لزوجي فإنه قد مات، وتسأل عن العدة وعن أحكام الخروج. نسأل الله له الرحمة، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين على خير. ربي لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا رب، اللهم آمين. أما فيما يتعلق بالعدة، فإن المرأة التي مات عنها زوجها لها عدة، كما قال الله في القرآن الكريم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 شهور و10 أيام، يعني تقريبا 130 يوم. لا تخرج الزوجة فيه في هذه العدة إلا للضرورة فقط، يعني لا يجوز لها الخروج إلى المقابر، ولا يجوز لها الخروج إلى عمرة، ولا يجوز لها الخروج إلى الحج، ولا يجوز لها الخروج لزيارة أهلها، هم يأتون إليها. مرة أخرى، هم يأتون إليها. يبقى إذن الأمر واضح، الأمر واضح، لكن تخرج للضرورة، تعبت تذهب للطبيب، ليس عندها من يحضر لها متطلبات اليوم، تذهب إلى السوق وتشتري وتبيع، الأولاد يحتاجون متابعة في المدرسة تذهب تعمل، وليس عندها فرصة لأجازة، وليس هناك من ينفق عليها، تذهب إلى عملها وترجع من العمل إلى البيت. يبقى هذا نسميه خروج للضرورة فقط، لكن لغير ضرورة فلا يجوز شرعا. اسأل الله أن يعوضك خيرا، وأن يثبتنا وإياك على طاعته. الأخ الكريم الذي سأل يقول متزوج 2، أجلس هنا أسبوعا وأجلس عند الثانية أسبوعا، وفي أسبوع أذهب للأخرى يوم كده مثلا، يجوز أم لا؟ لا يجوز. إذا كنت في أسبوع التي ذهبت إليها يوم ستذهب للثانية يوم، لا بأس ولا حرج، لكن خلال هذا الأسبوع يجوز أن أتعاهدهم، بمعنى أنت جلست هنا أسبوع، لا مانع من الاتصال هناك إن كانوا يحتاجون شيئا، وأنت دبرت لهم الفترة التي ستغيب عنها، لا بأس ولا حرج، لكن إذا اختلست يوما من يوم هذه أو تلك ينبغي أن يعوض. هذا هو العدل الذي أمرنا الله تعالى به، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي من عدد بشق مائل يوم القيامة. السائل الكريم يسأل زمان كنت مواظب على الصلاة وفي أوقاتها الفجر والظهر والعصر والمغرب وأفعال خيرات، هذا مرة واحدة انقطع، ماذا أفعل؟ أيها الحبيب بارك الله فيك، إرادتك ضعيفة، إرادتك ضعيفة وتركت نفسك للشيطان. المفروض الإنسان في الطاعة يزداد لا يقل ولا ينتكس، لأن هذا يضيع. وارد كما علمنا النبي الإيمان يزيد وينقص، لكن لا أنتكس. يعني كنت محافظ على صلاة الجماعة، لا تتركها، لا تتركها أبدا، وحاول واجتهد. هذا يحتاج منك إرادة قوية، محتاج أن أنت تعود نفسك زي ما كنت حتى ترجع سريعا. إياك يعني احذر الانتكاس الطول. اذكر الموت أمام عينيك، أنك ستموت الآن. لو أن الإنسان ذهب إلى طبيب، نسأل الله أن يحسن ختامنا، وأخبره الطبيب تشخيص خاطئ أن هذا المرض فتاك وخطير ولا علاج له وأيامك في الدنيا معدودة، ما كانش بيصلي، هتلاقيه مرابط في المسجد. آه والله كانش يصوم، هتلاقيه بيصوم على طول اثنين وخميس وأيام قمرية ويوم بعد يوم، خلاص بقى احنا هنموت بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع، يقوم الليل. ليه؟ لأنه وضع الموت أمام عينيه. لذلك أنصح السائل الكريم، ضع الموت أمام عينيه، وأكثر من زيارة المقابر والاستغاثة بالله. وعليك إذا سمعت الأذان أن تتوضأ وتنتصر على نفسك وعلى شيطانك، وتنزل وتصلي وتفعل الخير ما أوتيت إلى ذلك سبيلا. معنا آخر سؤال وصل. السائل يقول: أنا جالس في مدينة الإسماعيلية، وأخواتي أو إخوتي متزوج، أخواتي عفوا متزوجون في شمال سيناء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ويقول يعني احيانا هناك بعض المضايقات او الاجراءات التي ربما يعني تضيق لها نفسه، لا اقول كل الناس مثلا، ماذا افعل؟ يا اخي الحبيب، يكفي الاتصال بالهاتف، والله عز وجل لا يكلف الانسان فوق طاقته. الى ان تأتينا اتصالات حضراتكم، أعود مرة أخرى لسيدنا أسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه. رأينا حكمة سيدنا أسيد في أول الحلقة رضي الله عنه وأرضاه، كيف استطاع أن يخاطب العقل ولم يندفع مع من اندفع. يعني سيدنا أسيد جاء يعني متعصب يريد أن يعني ينهره. طيب نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
مرحبا بك.
وانتم بصحة وسلامة.
الله يرضى عليك. انا يعني ان شاء الله دايما بعزم ان انا مش هجيب سيرة يعني الغيب وكده، بس لما بتجمعني قاعدة باخت او حد مقرب ليا نظام فضفضة، فبجيب مثلا في سيرة اختي او اخويا عمل فيا معصية او كده، باجي بعديها بندم يعني ايه اللي انا عملته دوت، ودايما بدأ في السجود يا رب انك تجويني ان انا مش اتكلم في سيرة حد او ان انا اجيب غيبة او نميمة وكده. وبرجع تاني لما بقعد برضو بتكلم، بس انا يعني عايزة طريقة انك تدالي ان انا مش اعمل كده.
حاضر.
ربنا يرضى عليك يا رب. طيب. جزاك الله كل خير.
جزاكم مثلهم. نعم اتصل اخر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال فضيلتك، انا محتاجه ان انا اتعلم شغلانه بس هتعلمها من ورا جوزي، فده حرام ولا حلال؟
حاضر. اتفضلي. معك في سؤال اخر؟
ماشي. وحضرتك في سؤال تاني.
اتفضلي.
ايه انا دلوقتي في مشاكل ما بيني وما بين حماتي، وهم مقصرين ومحدش فيهم عايز يكلمني بسبب ان انا مش بنزل تحت. هو انا مفروض علي ان انا انزل لها؟ برتاح في نزولي عندها.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
انت مين؟ سلمت عليك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منا صباحي يا عم الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل في الحديث ما أمرتكم به فأتمر وما نهيتكم عنه فأتوا عنه ما استطعتم. ماذا صحيح وإياكم؟
حاضر. أنا استطلع آخر.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
بص يا شيخ، أنا عندي استفسار لو سمحت. أنا قاعدة جنب حماتي، شقتي جنب شقتها يعني، وهي معاها غير جوزي 3 أولاد كمان، ودول ساكنين بعيد عنها شوية. فأنا بصراحة المعاملة اللي أنا بشوفها غير المعاملة اللي هم بشوفوها خالص، وأنا مش قادرة أقعد جنبها أكتر من كده. فأنا بقول لجوزي يعني المفروض هو اللي يبر بابوه وامه مش أنا، أنا المفروض أكون زي حريم إخواته، وهي ما لهاش من عندي غير اتصال الرحم. بس هو مش راضي، ويقول لي إن هم لو مشي من جنبيهم هيزعلوا، وزعلهم كده يعتبر عقوق والديه. وهو طول اليوم في الشغل، أنا اللي يعني شايفة التعب وشايفة يعني قلة التأثير في المعاملة الكويسة وكده، فمش عارفة نصحني شوف أعمل إيه.
حاضر. من اتصال آخر؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه الله يكرمك. انا عندي
اخفض التلفاز اسمعيني من الهاتف.
عندي سؤال وطلب بسيط.
اتفضلي.
السؤال، انا زكاة مالي بطلعها كل سنة، هي معاد معين بطلع فيه الزكاة، بطلع على رأس المال وعلى الارباح اللي بتجيني، لكن في مبلغ عند ناس الارباح ما بتجيش الا بعد ما بطلع الزكاة، فهل أنا أنشئ لها حول جديد ولا أطلعه إزاي الزكاة دي؟
حاضر.
والطلب الله يكرمك، أنا عايزة بس الكنترول ما يقفلش عليا ويديني رقم حضرتك.
حاضر، الكنترول هيعطيكي الرقم، عشان بس بعض الأخوات والأخوة بيزعلوا مني وإني ما بردش. أنا ما يعني لا أستعمل الهاتف حقيقة لظروفي الصحية. الهاتف عليه واتس، من أرادت أو أراد التواصل معي كتابة على الواتس أنا أرد إن شاء الله كتابة. إخواننا سيعطوك بإذن الله رقم الهاتف. بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا.
يا مرحبا.
أهلا بحضرتك.
سؤالك
دلوقتي حضرتك، بالنسبه في واحد تاني اعطاك الفكر الشيعي وتوفى، هل يجوز ان احنا نترحم عليه مثلا؟
حاضر. معنا اتصال اخر. طيب معنا اتصال اخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
حضرتك، أنا كان عندي سؤال. أنا شغال في أحد البنوك المصرية غير الإسلامية يعني، فكنت عايز أعرف قول حضرتك في العمل يعني، وعايز رأي فصل في الموضوع، لأن يعني هتقول حضرتك أنا هتجيبني إن شاء الله.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة على ما وصل إلينا من أسئلة. السائلة التي قالت دائما أعزم وأعقد النية ألا أغتاب أحد، جميل، لكن المشكلة عندما تجمعني جلسات مع أخواتي أو أهلي، نظام فضفضة كما ذكرت في السؤال، تأتي الغيبة وتكون كثيرة، بندم ماذا أفعل؟ أقول للسائلة الكريمة، مشكلتنا في العادة التي نقع فيها سيئة، قلما يخلو مجلس من مجالسنا رجال ونساء، وعند النساء أكثر من الغيبة. لو أننا عودنا أنفسنا ألا نغتاب أحدا، وإذا جلست في مجلس تكلمت فيه من تكلمت عن فلانة أو فلان، قلت كف عن هذا وإما أن أترك المجلس فورا صدقوني لن نقع في هذا، لكننا نجلس. وماذا قالت؟ ولا ده اسكتي ده قالت لي ومثل هذا الكلام. لا، بالتأكيد محرم شرعا وسنندم عليه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا كلام ربنا جل وعلا. فعلينا أن نكف عن أعراض الناس. فإن جلست في مجلس إما أن تنهب أمامك ولا تسمعي، وإما أن تترك المجلس ولو كانت أمك أو أختك أو أقرب الناس إليك، فلا مجاملة في دين الله عز وجل. سائلة تقول أريد أو محتاج أن أتعلم شغلانة عمل يعني من وراء زوجي، حلال أم حرام؟ لا حرام، لا يجوز شرعا أن تعملي إلا بإذن زوجك، أو أن تخرجي من باب بيتك إلا بإذنه ورضاه. وهذا التعلم سيأخذك بالتأكيد أو يتطلب منك الخروج بدون علمه، وهذا لا يجوز شرعا. حتى لو كنت ستتعلمينه في البيت وأتيك من يعلمك، لابد أن يكون هذا بإذن الزوج وبعلمه وبرضاه. وتقول نفس السائلة الكريمة أنا في مشاكل بين وبين حماتي متخصمين، هل المفروض علي أن أنزل لها؟ يعني مطلوب أن أنزل لها؟ أقول للسائلة الكريمة القطيعة حرام، القطيعة محرمة. النبي يقول لا يدخل جنة قاطع رحم، وهذه بمنزلة أمك. مشكلتنا أننا كثيرا ما نمشي خلف أهوائنا ورغباتنا. أم الزوج هي أمك، وأم الزوجة هي أمك أيها الرجل، فعلينا أن نراجع أنفسنا. تخيلي معي، وأنا لا أعرف من أنت ولا من هي، لو أمك هي التي تفعل عندك ومعك ما تفعله حماتك، كيف تصرفين؟ تصرفين نفس الكلام. يبقى إذن لا للقطيعة محرمة. أنزل وأصلح، نعم. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام ثلاث ليالي، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يقل خيرهما الذي أخطأ، إنما قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم. هناك مشاكل كثيرة وستزداد بالاختلاط، ليكن بيننا السلام ودائما وأبدا نكون كما أراد الله. ونصيحتي لكل أم فاضلة حماه أن لا تتدخل في حياة ابنتها لزوجة ابنها ولا حياة ابنه، دورنا النصيحة فقط، وعليهم أن يعيشوا ويكيفوا حياتهم كما يريدون. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. سئلة تسأل حديث ما أمرتكم به من شيء فأتمروا ومن هدوكم فاتركوه، الحديث حسن وصححه بعض أهل العلم، وإن كان فيه كلام كبير لأهل العلم إن شاء الله. سئلة أخرى تسأل تقول أنا أجلس جنب حماتي، يعني البيت ملاصق للبيت أو شقة قريب من الشقة، معها اثنين غير زوجي أولاد ولهم نساء، زوجي في العمل طول اليوم وأنا لا أستطيع على هذا الأمر، هو يعني يبر أمه وأنا أصل الرحم، هو يبر كما يشاء. هي تسأل الحل إيه؟ أولا الزوجة ليست ملزمة بخدمة أهل الزوج سواء أم أو أب، وإن فعلت ذلك فهذه بنت أصول، على الزوج أن يحملها فوق رأسه، نعم، لأنها فعلت الفضل وزيادة. ودائما وأبدا الزوج هو المطالب أن يبر بوالديه وأن يقوم على خدمتهما، أو يوفر من يقوم هذا مكان. إذا قامت الزوجة بهذا طوعية ويعني حبا وكرامة فلها أجرها وبورك لها فيما تصنع إن شاء الله. أما إذا كان الأمر فوق طاقتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السائلة الكريمة التي سألت أنا أخرج زكاة مالي كل سنة وأطلع على رأس المال والأرباح، هي بتسأل عند ناس مال الأرباح ستأتي بعد خروج الزكاة، هل ننشئ لها حول جديد؟ لا، بارك الله فيك، عندما تخرجين زكاة المال مثلا تجمع كل ما عندك، المال الموجود سيولة أو بضاعة، والمال اللي حضرتك لك عند أناس المال بأرباحه كله على بعضه دون أن تنشيه. فعندي مثلا في البنك أو في البيت 100,000، وعندي مثلا بضاعة بمئة مثلها أدي 200، وعندي لي عند فلان من الناس 50,000 بأرباحها أو 60 بأرباحها، وهذه ستأتي بعد خروج كل ده يضم، يبقى عندي 250-260 نخرج الزكاة على الجميع بارك الله فيه. هذا يسمى عروض تجارة. السائل يسأل وهو السؤال قبل الأخير، واحد كان بيعتنق الشيعي مذهب الشيعي ومات، نترحم عليه ولا لا؟ إن كان ممن يسب الصحابة الأطهار أسيادنا لا نترحم عليه ونقول أفضى إلى ما قدم، وسيعلم حقيقة ما فعل وما قال في أكارم وأكابر الصحابة وأمنا عائشة رضي الله عن الجميع في قبره هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الأخير، السائل يقول واحد يشتغل في أحد البنوك غير الإسلامية، حكم عمله؟ بالتأكيد نحتاج البنوك، فجميع فليس أعمال كل البنوك محرمة، لأن محتاجين الشباب أولادنا أو إحنا إذا أردنا أن نحول مبلغ من مكان لمكان لابد من البنك، طريقة الأمينة لتحويل المال. إذا أردنا تاجر يريد أن يرسل المال في محافظة أخرى أو في بلد أخرى فهنا نقول لا بد من البنك، وبالتالي ليس كل محرم. لكن ما يطمئن قلبي لي، لا يجوز العمل، وهذا ما يطمئن قلبي لي، عملت أنت وشأنك. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل مع ما كنا بصدده مع سيدنا أسيد بن حضير قبل أن نختم الحلقة إن شاء الله عز وجل. رأينا تصرف سيدنا مصعب في معالجة مشكلة كانت من الممكن أن تحدث فيها قتل ودماء، ولكن استخدم العقل والفكر الراقي وناشد أو خاطب العقل الرائع الجيد الذي كان يشهد به لسيدنا أسيد بن حضير، كانت النتيجة أنه أعلن الإسلام. اليوم لا تجد عندنا إلا الاندفاع والعناد من أجل العناد، مجرد أن الفكرة من حضرتك أنا رفضها، مجرد أن الفكرة من زوجها رفضها، مجرد أن الفكرة من صديق رفضها، عناد من أجل العناد. سيدنا أسيد رضي الله عنه أرضاه لابد أن يرجع لسيدنا سعد بن معاذ ليقدم التقرير، سبحان الله، لن يرجع إليه ويقول أسلمت، ستحدث مشكلة كبيرة بينهما رغم الصداقة ورغم ما بينهما من ود كبير قبل الإسلام، سبحان الله، رضي الله عن الجميع. يريد الخير لصديقه، لصديق عمره الذي فاز به. اليوم للأسف الشديد ننظر إلى أحوالنا وكيف يكون الحال. الشاهد، حتى لو طل أن أعلم أن دقائق معدودة وسنختم اللقاء، ذهب ورجع سيدنا سعد بن معاذ، أول ما نظر إليه نظر إلى الجلوس حوله وقال أقسم لكم على ما تشاءون أن أسيد جاء بوجه غير الذي ذهب به، ذهب بوجه كله عصبية وضيق وقتال وضرب وهيخلص الموضوع، وعاد بوجه تكسوه السكينة ونور الإسلام. فقال له سيدنا أسيد حدثت، يعني بلغني أن بني حارثة يريدون قتل أسعد بن زرارة وهم يعلمون أنه ابن خالتك، أثار حميته. هدف سيدنا أسيد من هذا ماذا؟ أن يأخذ سيدنا سعد بن معاذ إلى مجلس سيدنا مصعب لأنه يعلم طهارة صاحبه ورجاحة عقله مثل ما كان عنده، لن يحيد عن الحق الذي اتبعه بفضل الله. فغضب سيدنا سعد بن معاذ وأخذ سيفه وحربته، ثم انطلق يجري إلى ابن خالته، فوجد رجلا يتلو القرآن سيدنا مصعب ويعلم الناس، وليس هناك مشاكل ولا ضوضاء. ففطن إلى حيلة صاحبه وأخيه، فجلس يسمع مثل ما سمع سيدنا أسيد، فما كان إلا أن اختلط نور الإيمان قلبه، أو اختلط بما في قلبه من رقة وحلاوة، ونطق بالشهادتين. إذن سيدنا أسيد أسلم ولم يكتفي بالخير لنفسه، وإنما أراد أن يأخذ إليه من يعرفه، حبيبه، صديقه. يا ليتنا نكون على أخلاق هؤلاء، نحب الخير لإخواننا ولأحبابنا كما نحبه لأنفسنا. أيها الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، نفس الموعد الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم الله، إن كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة فلم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله، قولوا يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم يومها، وصلى الله وسلم على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.